يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، لما توغل عقبة بن نافع رضي الله تعالى عنه في شمال إفريقيا وأراد أن يبني للجنود مدينة يكون مأواهم إليها، تخير أرضا مسبعة أي كثيرة السباع والحيات والهوام غيضة، وهي التي تشبه الغابات الآن، فقال له الجند إنها أرض مسبعة كثيرة السباع والهوام. فوقف رضي الله تعالى عنه على حافة الوادي ثم نادى بصوت يسمعه الجميع: أيتها الحيات والسباع، نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنا نازلون وقد أمهلناكم ثلاثا، فمن وجدناه منكم بعد ذلك قتلناه. فشاهد الناس بأعينهم منظرا عجبا، شاهدوا الحيات والسباع والهوام تحمل صغارها تخرج من بحورها وأوكارها تاركة هذا الوادي لأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إن هذا الموقف يدلك على عبودية الكائنات لله تبارك وتعالى، فالله عز وجل ما خلقنا هملا ولن يتركنا سدى، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفصح الله تبارك وتعالى عن الغاية من خلق الخلق قائلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالكون من حولك يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى، ألهم الله تبارك وتعالى كل كائن صلاته وتسبيحه، كل قد علم صلاته وتسبيحه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. الكون كله عبد طائع لله سبحانه وتعالى، مفطور على العبودية الحقة الخالصة لله جل وعلا. بين أيدينا الليلة طائفة من الأحاديث والآثار يقص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته طرفا من عبودية الكائنات وتسبيح الكون لله تبارك وتعالى، ليعلم العباد أن الكون كله عبد طائع مسبح لله جل وعلا، فلست وحدك على الطريق، وإنما ما حولك يسبح بحمد الله جل وعلا. يقول الله عز وجل: والنجم والشجر يسجدان. النجم هو النبت الذي لا ساق له، والشجر هو ما كان له ساق من النباتات. كل واحد من هؤلاء يسبح بحمد ربه تبارك وتعالى بطريقة لا نعلمها نحن، يعلمها الله جل وعلا، لأن هذه المظاهر الكونية ما هي إلا جند من جند الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح، لأن الله تبارك وتعالى يرسلها على أقوام رحمة وعلى آخرين عذابا. نهى عن سب الديك وقال: لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. قرصت نملة نبيا من الأنبياء فأمر بإحراق قرية النمل، فعاتبه الله تبارك وتعالى قائلا: أأن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح، أفلا نملة واحدة، ألا نملة واحدة أمة من الأمم تسبح. هذا هو الشاهد في الحديث، أن أمة النمل تسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. هذه البقرة قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عجبا فيما صح عنه من نبأ البقرة. يقول صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يسوق بقرة ركبها فضربها، فالتفتت البقرة إليه قائلة: ما لهذا خلقنا؟ إنما خلقنا للحرث. هذه البقرة تعلم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، أن لها خالقا أوجدها من العدم. البقرة تعلم وظيفتها في الحياة، ما خلقت لتركب وإنما خلقت للحرث، ما لهذا خلقنا؟ إن طوائف من المخذولين من بني الإنسان كفروا بالله تبارك وتعالى، وألحدوا بآيات في آيات الله جل وعلا، وأشركوا بالله عز وجل، وادعوا أن هذا الكون البديع العظيم الجليل لا خالق له، وقالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وما يهلكنا إلا الدهر، وما نحن بمبعوثين. الدهرية القدماء والشيوعيون المعاصرون كفروا بالله تبارك وتعالى، نفوا الخالق الجليل، في حين أن البقرة تعلم أن لها خالقا. هذا الجمل الذي ضرب الله تبارك وتعالى به المثل في إحكام الصنعة: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ فهو دليل من دلائل خلق الله عز وجل وعظمة الخالق تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل حائطا لبعض الأنصار، يعني حديقة أو بستانا، فجاء جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله جل وعلا على لغة الحيوان، شكى إلي الجمل كثرة العمل وقلة العلف. الجمل لا يرضى بأن يقدم مجهودا زائدا ولا يأخذ حقه، شكى الظلامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عنه الظلم وأوصى صاحبه به خيرا. أين عبيد الغرب الذين يتشدقون بحقوق الحيوان وغيره مما رأوه وراء البحار؟ إن أمتنا سبقت الأمم جميعها في مضمار الحقوق والرحمة والإحسان حتى بالحيوان الأعجم. وأنت واجد في كتب الفقه في باب النفقات أن الفقهاء عندما يتحدثون عن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد والأقارب يتحدثون عن نفقة الحيوان. فمن كان له حيوان يجب عليه أن ينفق عليه بالمعروف، وأن يطعمه، وأن يغذوه ويحبوه. هكذا دين الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة، وإذا ذبح أحدكم فليحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وكان في بعض الأسفار فأخذ بعض الصحابة فرخي طائر اسمه الحمرة، فجاءت الحمرة تحوم حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من فجع هذه في فرخيها ردوا عليها فرخيها. هكذا يكون الإحسان، هكذا يكون معاملة الحيوان على وفق شرع الله تبارك وتعالى. فالذين يدعون أن أوروبا سبقت العالم كله في التقدم والرقي والحضارة جهلوا دين الله، لم يقرأوا تاريخ الأمة الإسلامية، التاريخ العظيم الذي ملئ بالمفاخر وأعاظم الأخلاق والآداب. هذا الذئب يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم من خبر الذئب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بينما ذئب، بينما راع يرعى غنمه، إذ عدا ذئب على شاة فأخذها، فتبعه الراعي فأخذ الشاة، فأقع الذئب على ذنبه، يعني جلس مقعيا على ذيله، فقال: أتنزع مني رزقا ساقه الله إلي؟ فتعجب الراعي: ذئب يتكلم؟ قال: يا عجبي، ذئب يتكلم؟ فقال له الذئب: ألا أخبرك بما هو أعجب من ذلك؟ محمد صلى الله عليه وسلم في يثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق، ف
فرحل الراعي إلى يثرب حتى نزل بساحة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فنادى النبي من ينادي في الناس الصلاة جامعة، فجمع الناس وقص الراعي الخبر على مسامع الناس. هكذا ذئب يتكلم، ذئب يعلم أن الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، يقول للراعي أتنزع مني رزقا ساقه الله إليه. الذئب يعلم أن الرزاق هو الله جل وعلا، مفطور على التوحيد، مفطور على العقيدة الصحيحة. الذئب المعروف بالمخاتلة والخداع والخبث والدهاء يعلم أن الرزاق هو الله جل وعلا. الذئب ينحي باللائمة على الراعي، في الحين أن أناسا من بني البشر لا يعلمون أن الرزاق هو الله جل وعلا، يظنون أن الرزق يأتي بكثرة السعي أو يأتي بالرشا أو يأتي بأكل الحرام أو بالاختلاس والسرقات وغيرها. إن الأرزاق مكتوبة قبل أن يخلق البشر، كل إنسان كتب له رزقه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس يعني جبريل نفث في روعي أوحى إليه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، هكذا يوجهنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تمضي تبحث عن الطعام جائعة وتعود بطانا، قد رزقها الله تبارك وتعالى. فالرزاق هو الله، هذه عقيدة ينبغي أن يعلمها الناس جيدا وأن يعملوا بها ويطبقوها واقعا عمليا في واقع حياتهم. ليس الأمر بأن نتشدق بالكلام بأن الرزاق هو الله وأن توكلنا على الله، فإذا صادف الإنسان منا مشكلة من المشكلات إذا به يجزع ويقول لك فلان يريد أن يقطع رزقي، كيف تقول توكلت على الله في أول النهار فإذا صادفك إشكال قلت فلان سيقطع رزقي؟ لا يستطيع أحد أن يقطع رزق أحد، إن الأرزاق مكتوبة، كتب لك رزقك، والرزق يبحث عنك كما يبحث عنك أجلك حتى لو فررت منه. نريد تصحيح الاعتقاد، نريد توحيدا صحيحا، نريد عقيدة راسخة كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتعاملون بهذه العقيدة واقعا عمليا ملموسا أثره في واقع حياة البشر. يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم في مضمار العبودية عن عبودية النملة، النملة الكائن الصغير الذي لا يراه أحد، النملة هذا كائن مدهش فيه بدائع خلق الله سبحانه وتعالى. النملة تعيش حياة اجتماعية كاملة، النملة كائن يعبد ربه تبارك وتعالى. هذه نملة تصادف نبي الله سليمان ومعه جنوده وقد خرجوا في بعض أسفارهم، فماذا كانت النتيجة؟ إذا بالنملة تفزع وتنادي على أبناء جنسها كما قص علينا القرآن الكريم، حتى إذا أتى على وادي النمل يعني سليمان ابن داود عليهما السلام قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. انظر إلى حسن التأتي في الخطاب، هذه النملة ذكرت في هذه الكلمات 10 وجوه من أوجه البلاغة، نادت على بني جنسها، حذرتهم وأمرتهم ونهتهم وخصصت ونصت، ثم اعتذرت عن سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه لا يشعر، فلو حطم النملة فإنه لا يقصد ذلك. النملة تنصح لأبناء جنسها، وبعض الناس لا ينصح لإخوانه. إن النصيحة حق واجب عليك أيها المسلم، لكل مسلم لا بد أن نتناصح فيما بيننا، لا بد أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. يقول صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى، هذا مثل الإنسان المسلم لأخيه المسلم، مثل اليد تغسل إحداهما الأخرى، فكذلك المسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا قول الله تبارك وتعالى. ويقول صلى الله عليه وسلم عن حق المسلم على المسلم، اسمع: وإذا استنصحك فانصح له، إذا استنصحك طلب النصيحة، فلا تغش ولا تكذب ولا تخدع، وإنما انصح لأخيك المسلم. لماذا؟ لأنه بضعة منك، جزء منك. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. ما أحوجنا إلى هذه الأخلاق النبيلة، ما أحوجنا إلى هذه العقيدة المتدفقة التي نسج الأولون على منوالها وساروا في أضوائها، فصنعوا خير أمة أخرجت للناس، وكانوا صناع حياة حقيقيين، أرسوا دعائم الحضارة، وأخرجوا الشعوب والأمم من عبودية العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. بماذا؟ بالعقيدة الصحيحة. النملة تنصح لأبناء جنسها، ما أحوجنا نحن لأن نتعلم هذا الدرس. يخرج سليمان عليه الصلاة والسلام يوما يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى ليصلي الاستسقاء، فإذا نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى لك عن سقياك، ولا غنى لنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا، اللهم اسقنا. فقال سليمان: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. نملة ترفع قوائمها إلى السماء، نملة تعلم أن الله تبارك وتعالى في السماء، تعلم أن الله على عرشه، هو الذي أخبرنا بذلك، الرحمن على العرش استوى. النملة تعلم هذه الحقيقة العظيمة، تعلم أن الله عز وجل له العلو على خلقه جل وعلا، في الحين أن بعض جهلاء بني آدم يقولون إن الله موجود في كل مكان. هذه عقيدة الحلول، هذه عقيدة الوجود المطلق. حتى قال قائلهم: فض الله فاه، وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راغب في كنيسة. ابن عربي الطائي، ابن سبعين، ابن الفارض الحلاج، السهروردي، العفيف التلمساني، هذه أسماء وأقوام ينتسبون إلى الإسلام اسما، لكنهم كانوا يدعون إلى الوجود المطلق وإلى الحلول، وهي عقيدة زندقية، هذه عقيدة فيها إلحاد. الله تبارك وتعالى أخبرنا عن نفسه، قال: الرحمن على العرش استوى. نعم، ومعنا بسمعه وبصره وعلمه، إنني معكما أسمع وأرى. علمه محيط شامل، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحاضر والمستقبل، وما لم يكن يعني الشيء الذي لم يحدث، لو حدث يعلم الله عز وجل كيف كان سيكون، على وفق قول الله تبارك وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طلبوا العودة إلى الحياة ليؤمنوا، والله عز وجل يخبرنا أنهم كاذبون في دعواهم، وأنهم لو عادوا إلى الحياة فسيعودون إلى سيرتهم الذميمة، وإلى أخلاقهم الوضيعة، وإلى شركهم ووثنيتهم. ولو ردوا لعادوا إلى ما نهوا عنه وإنهم كاذبون. الله معنا نعم بسمعه وبصره وعلمه، لكنه عز وجل فوق عرشه بائن من خلقه، الرحمن على العرش استوى. فلا يجوز أن يقول المسلم: الله في كل مكان، هذه قولة خاطئة، الله فوق عرشه والعرش فوق السماوات. النملة تعلم ذلك، ترفع قوائمها إلى السماء تطلب من الله عز وجل. النملة تدعو ربها تبارك وتعالى، تثني على الله عز وجل، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ولا غنى لنا عن سقياك، وإلا تسقنا تهلكنا. انظر إلى الجمال في الثناء على الله عز وجل، تعلم كيف يكون الدعاء. النملة عندما طلبت طلبت من الله، لم تذهب النملة لتطوف حول ميت أو ولي، وإنما النملة رفعت قوائمها إلى الله تبارك وتعالى سائلة إياه. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الدعاء هو العبادة، فقال الدعاء هو العبادة، ثم تلا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال ادعوني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذن الدعاء هو العبادة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل بتبليغ هذا الشرع، وجعله واسطة في تبليغ أحكامه. اقرأ في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. إلا عندما قال الله تبارك وتعالى وإذا سألك عبادي عني لم يكن قل، بل قال الله مباشرة فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، فإني قريب، الله قريب جل وعلا. لذلك عندما نزل الصحابة منزلا وبدأوا في الدعاء بأصوات عالية، فسأل سائل يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله أو من خصام راحلته، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. تعلم أدب الدعاء، تعلم كيف تدعو ربك تبارك وتعالى. نزلت بك ملمة، نزلت بك ضائقة، تحتاج إلى مال، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى النجاح في الدراسة، تحتاج إلى الزواج، تحتاج إلى الإنجاب، اقرع باب السماء، باب الله تبارك وتعالى مفتوح لا يغلق في وجه أحد، لا يحتاج الله عز وجل إلى واسطة، لا يحتاج الله عز وجل إلى أن تدخل عليه بولي أو بميت أو بغير هذه مظاهر الوثنية التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لإعلان الحرب عليها. دعوة الإسلام هي دعوة التوحيد الخالص. هناك اتصال، نكمل إن شاء الله بعد الاتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بقول لحضرتك الو.
ايوه السلام عليكم.
بقول لحضرتك انا في عندي حاجه عايز احكيها وتقول لي اعمل ايه.
نعم.
انا عندي زميله بتحقد عليا خالص.
نعم.
لدرجه ان انا كنت في لجنه غصب عني، ان انا في اللجنه دي غصب عني، وهم اختاروني الكبار في الوزاره اختاروني ان انا اكون في اللجنه دي.
نعم.
وقعدت اشتغل، جات لي ازمه في القلب، رحت عملت عمليه في القلب ورجعت برضو اشتغل، برضو بعد ما خلصت العملية اشتغل برضو، فضلنا سنة كاملة لغاية ما سلمنا تقريرنا للنيابة العامة وقبلوا على المتهم ودوه المحكمة وكده ويتحاسب. البنت دي راحت ايه، كنت انا خدت حاجة علاوة تشجيعية اشتكتني في الوزارة، قعدوا يردوا عليها ويردوا 100,000 رد ان انا دي من حقي. جت اخر حاجة بقى ما لقيتش فايدة بدي، راحت عاملة شكوى تانية ان انا ازاي اخد مكافأة وانا كنت في اجازة مرضي. النيابة بتاع وكيل النيابة سألني قال لي أنا عارف إن أنت كنت رئيس اللجنة، جات والمستشار جه وكلهم قالوا، نائب الوزير قال إن أنت كنت فعلا بتيجي تتواجدي كل يوم بعد العملية وتاخدي من حقك تاخدي المكافأة دي، بس لسه شكياني ومجرجراني تاني نيابة. ووش في وشها وشاء القدر إن هي بتقدر توصل، وصلت إن هي تاخد مكاني وخدت هي المدير العام في المكان ده، واصبح وش في وشها هي تبقى رئيستي، وانا اكبر منها بست سنين، وانا اكبر منها في كل حاجه، في الخبره وفي الشغل وفي كله. قول لي بقى اتصرف مع الانسانه دي ازاي؟
والله اولا بس في تعبير عايزين ننبه عليه، كلمه شاء القدر هذا تعبير خاطئ، شاء الله تبارك وتعالى، القدر لا يشاء. الله تبارك وتعالى يقول وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. اما الانسان في حياته معرض لعداوات الأعداء وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. الله تبارك وتعالى ضرب لنا في القرآن التدابير الواقية من هذا الشيء، بأن الإنسان يدفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. الواحد تدفع هدية الإنسان تتقي بها شره، لما تعمل عمل حاول أن هذا العمل إذا كان فيه نعمة أو خير وهناك أعين تحدق بك اخفي هذا العمل. استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، نستعين بالله تبارك وتعالى في دفع شر كل ذي شر. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا خاف الإنسان من ذي شر أن يقول: اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شروره. لا نغفل عن المعوذتين، فيهما بركة عظيمة ومجربتين. المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ويستعين الإنسان بربه تبارك وتعالى ويدعو دائما. تحتاج أي شيء ادعو، فنحن في مضمار الكلام عن الدعاء، عن الدعاء. الدعاء سلاح المسلم، سلاح عظيم جدا في حياة المسلم، لكن نحتاج إلى تعلم أدب الدعاء، كيف نثني على الله سبحانه وتعالى، كيف نتخير الأوقات، أوقات الإجابة بين الأذان والإقامة، عند نزول المطر، أثناء السفر، في ثلث الليل الأخير، آخر ساعة في ساعة الجمعة، في يوم الجمعة وهي الساعة الأخيرة من بعد العصر إلى قبيل الغروب، دعوة الوالد لولده، دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب. هذه دعوات مستجابة، لا نغفل عن الدعاء، لكن بشرط أن نتعلم فقه الدعاء. الناس الآن يدعون لكن ليس على هذه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان يدعو بجوامع الكلم. نحتاج إلى الدعاء على وفق منهاج الإسلام. انظر إلى الساحات الآن مليئة في رمضان بالناس يدعون: يا الله يا الله يا الله، ماذا تريدون من الله؟ الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. هذا الدعاء المسجوع الذي يشبه الأناشيد، والناس الذين يصيحون يا الله يا الله ولا يعرفون حتى معنى الدعاء. نحن نحتاج إلى الإخبات والإنابة والخضوع والتذلل بين يدي الله تبارك وتعالى يستجيب لنا. اسمع إلى قصة زكريا عليه الصلاة والسلام، لما دخل على مريم ووجد عندها الرزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك اغتنم بقى الفرصة، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، الاستجابة الفورية وهو قائم يصلي يعني يدعو في المحراب، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. لكن كيف تدعو ربك تبارك وتعالى؟ الله عز وجل يغير من حال إلى حال بكلمة، كن فيكون. إنسان مريض يحتاج إلى الشفاء، الأطباء يقولون: هذا مرض معضل، معضل عندكم أنتم، لكن عند الله تبارك وتعالى لا توجد معضلات. اقرأ في الصحيح في حديث الثلاثة النفر: أقرع وأبرص وأعمى، فأرسل الله ملكا إلى الأقرع فطلب الشعر فمسحه فخرج الشعر الحسن، وإلى الأبرص وهو داء جلدي يشبه البهاق والجرب فمسحه فأصبح صاحب جلد حسن، وإلى الأعمى فمسحه فرد الله تبارك وتعالى عليه بصره. هذا شيخ كبير فاني انحنى متنه، يطلب من الله الولد، يعطيه الله تبارك وتعالى الولد. فالله قادر على كل شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لكن الناس عندها التعلق بالأسباب. لذلك العلماء يقولون: عدم الأخذ بالأسباب قدح في التشريع. لابد أن تأخذ بالأسباب، تريد المال لابد أن تعمل، تريد أن تنجح لابد أن تستذكر، تريد الشفاء لابد أن تذهب إلى الطبيب وتدعو ربك تبارك وتعالى. والاعتقاد في الأسباب قدح في التوحيد. الذي يعتقد أن الدواء هو الشافي هذا قدح في توحيده وفي عقيدته في الله سبحانه وتعالى. فلابد من أن نتعلم أدب الدعاء. تريد أي شيء اسمع على ربك تبارك وتعالى وادعو بأدب وتذلل وخضوع وخشوع لله تبارك وتعالى، يعطيك الله تبارك وتعالى ما سألته إياه. هذه النملة دعت ربها تبارك وتعالى، فقال سليمان عليه الصلاة والسلام: ارجعوا فقد كفيتم بدعوة غيركم، بدعوة غيركم. نحن نحتاج إلى الدعاء. الدعاء هو سلاحنا في هذه الأيام وفي هذه الحياة. الدعاء يغير من حال إلى حال. كان البرامكة هم وزراء الدولة العباسية، كانوا يملكون من المال والنفوذ أكثر من هارون الرشيد. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ بين عشية وضحاها قلب لهم هارون الرشيد ظهر المجن، وأتى بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، فشردهم ومزقهم كل ممزق، وقتل الصغار وألقى بالشيوخ في غياهب السجون. قيل ليحيى البرمكي، وكان يعدل رئيس وزراء هارون الرشيد وهو في السجن ينام على التراب، قيل له: ما الذي حل بكم؟ فقال: دعوة مظلوم سرت إلى الله تبارك وتعالى ونحن لا نشعر. وقيل لابنه: ما الفرق بين العرش والتراب؟ ما الفرق بين أن تجلس على كرسي الحكم وبين أنك الآن تنام على التراب؟ فقال: دعوة مستجابة. دعوة مستجابة هي الفرق بين العرش وبين التراب. لابد أن تتسلح بسلاح الدعاء. أي شيء تطلبه اطلب من الله سبحانه وتعالى. تذكر زكريا الشيخ الكبير وامرأته امرأة عجوز عقيم، ومع ذلك عندما قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. الآن الأطباء يقولون: اذهب هات العد المنوي، هات تحليل للغدد، هات تحليل للهرمونات، هات كذا، دي حالة ميؤوسة منها. لا، ليس عند الله تبارك وتعالى حالة ميؤوس منها. رزق زكريا الولد، أعطاه يحيى على الكبر. نحن بحاجة إلى أن نكون أذكياء في التجارة مع الله سبحانه وتعالى، في قراءة القرآن وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل إن شاء الله سنواصل. أذكركم بأذكار المساء.
سنعود إن شاء الله. عدنا بحمد الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن بحاجة إلى هذا الدعاء حتى يغير الله تبارك وتعالى حالنا إلى أحسن الأحوال. ونحن في مضمار الدعاء لا ننسى أن ندعو لشيخنا فضيلة الشيخ العلامة الدكتور سعيد عبد العظيم بالشفاء التام، ولولدنا الحبيب عمر عبد الوارث بالشفاء التام، فهو في حالة حرجة يحتاج إلى دعاء من المسلمين بالشفاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. عندما يقص علينا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا القصص الحق إنما ليعلمنا الدروس العقائدية، كيف نتعامل مع الله سبحانه وتعالى، كيف نتلقى دروس العقيدة من خلال هذا القصص النبوي الهادف. الكون كله من حولك يسبح بحمد الله، ليس فقط هذه الحيوانات التي حكى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كل ما في الكون. هذا الهدهد عندما جاء من سبأ وأخبر سليمان بأنه وجد في سبأ شيئا عجيبا، وجدهم يسجدون للشمس من دون الله، يقول: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون؟ الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الهدهد عنده فطرة التوحيد الصحيحة، الهدهد عنده غيرة على عقيدة التوحيد. عندما وجدهم يسجدون للشمس من دون الله أثار ذلك غيرته وحماسته الإيمانية، يريد أن يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى في قراءة: ألا يا، يعني يا أيها الناس اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هل أنت عندك غيرة على نفس مستوى الهدهد على عقيدة التوحيد وعلى دعوة التوحيد؟ كم من أناس حولنا يقعون في مخالفات عقائدية، يقعون في أشياء تخدش في التوحيد من أصله أو في كمال التوحيد، يحتاجون إلى من يذكرهم بالله وإلى من يعلمهم دعوة التوحيد ورسالة التوحيد على نحو ما هو مسطور في كتب عقائد أهل السنة والجماعة أو في كتاب التوحيد لمجدد القرون المتأخرة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورضي عنه. نحتاج إلى تعليم الناس الدروس العقائدية ومبادئ دعوة التوحيد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن عبودية الشجر، فالشجر عبد طائع لله سبحانه وتعالى. ينزل النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره منزلا فينام، يقول الصحابة: فجاءت شجرة تخد الوادي، يعني تصنع أخدودا تسير في الأرض وسط الرمال، حتى ظللت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فلما استيقظ قال: هذه شجرة استأذنت ربها أن تسلم علي فأذن لي. حتى الشجر يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند ربه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس شيء بين السماوات والأرض إلا يعلم أني رسول الله إلا عاصي الجن والإنس. ليس شيء إلا ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول من عند ربه. جاء أعرابي فدعاه النبي إلى الإسلام، فقال: ومن يشهد لك أنك نبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى النخلة: أرأيت إن دعوت لك هذا العذق، العذق عرجون البلح، فشهد لي أتسلم؟ قال: نعم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، دعا العرجون فنزل من على النخلة حتى جاء بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد له بالرسالة فأسلم الأعرابي. بعض الناس عندهم خلل في عقولهم، يقول لك: الناس صعدوا إلى القمر وأنتم تتحدثون عن النخل وعن الجمل وعن الهدهد. نعم، من آمن بالله صدق خبره. الناس صعدوا على القمر، ونحن لو صعدنا على القمر سنبني مسجدا لله سبحانه وتعالى، عبودية كاملة. هذا إخبار من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قبل بناء وصناعة المنبر وهو يدعم على جذع نخلة، فبنت له امرأة من الأنصار المنبر، فلما صعد سمع الناس صوت صياح صبي صغير يشبه بكاء الصبي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر واحتضن هذا الجذع، جذع النخلة، يبكي حزنا على النبي لأنه تركه وصعد المنبر، ترك الجذع. الجذع يعلم أن هذا فخر وشرف له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعم ويستند عليه وهو يخطب الناس. أرأيتم حب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الناس إذا قلت له هذه سنة يقول: هذه سنة، هذه سنة. النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع الخير كله، يقول الله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإن تطيعوه تهتدوا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من سيعمل بالسنن إن لم نعمل بها نحن المسلمين حبا واتباعا لرسول الله؟ إن قوما في الزمان القديم ادعوا حب الله فامتحناهم الله وصفع وجوههم قائلا: قل إن كنتم تحبون الله ما علامة الحب؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. علامة حب الله اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به وبلغ عن ربه تبارك وتعالى. جذع النخلة يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس النبات فقط، بل حتى الأحجار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم حجرا بمكة كان يسلم علي. ويقول علي بن أبي طالب: دخلت مع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض شعاب مكة فما من حجر إلا وسلم علي، يقول: السلام عليك يا رسول الله. وهذه كانت من إرهاصات الرسالة، الحجر الصلد الأصم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يحبه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحد الصخر الجبل، أحد جبل يحبنا ونحبه. حتى الحصى كان يسبح بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. عباد طائعين، عباد طائعون لله سبحانه وتعالى. الحجر يشهد له بالرسالة ويسلم عليه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. الحجر مأمور وطائع. إن نبي الله موسى كان بنو إسرائيل يغتسلون عرايا ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه الصلاة والسلام رجلا حييا يستحي أن ينظر أحد إليه وهو متجرد من ثيابه، فكان يغتسل بمعزل عنهم. فماذا قال اليهود عليهم لعائن الله؟ قالوا: والله ما دعا موسى إلى اجتنابنا إلا أنه آذر، يعني به عيب مرض معين. اتهموه، لم يسلم منهم حتى رسولهم عليه الصلاة والسلام. اليهود الملاعين سبوا الأنبياء وقتلوا الأنبياء، حتى موسى أتاه الأدب مع موسى عليه الصلاة والسلام. فجاء موسى عليه الصلاة والسلام يوما ليغتسل فخلع ثوبه ف فوضعه على الحجر، فأوحى الله إلى الحجر فدرى بالثوب، وموسى عليه الصلاة والسلام يجري خلف الحجر. هذا مشهد رائع من مشاهد التاريخ التي لا تتكرر. حجر أخذ الثوب أفر، وموسى عليه الصلاة والسلام يجري خلف الحجر يقول ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر هات الثياب. كيف ينادي موسى الحجر؟ لأنه شاهد أن الحجر أتى بفعل ليس من أفعال الحجارة، جرى بالثوب وموسى خلفه حتى دخل على بني إسرائيل في ناديهم في المكان الذي يجتمعون فيه، فنظروا إليه فإذا هو أجمل خلق الله وأكملهم. نزل القرآن الكريم لهذا المشهد مدشنا، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك الملاعين المتمردين يتهمون موسى عليه الصلاة والسلام ويصفونه بأنه مريض بمرض قبيح مقزز، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فالكون كله يسبح من حولنا بحمد الله سبحانه وتعالى، الكون كله عبد طائع لله جل وعلا. فأين دورك أنت أيها الإنسان؟ جاء دورك أيها الإنسان إذا كان النجوم والشمس والقمر والبحر والشجر والمطر والحجر والحصى والحيوانات والنباتات، كل ذلك يسبح بحمد الله سبحانه وتعالى. أين دورك أنت؟ ما موقفك أنت من العبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى؟ قبيح بك أيها المسلم أن يصطفيك الله سبحانه وتعالى وأن يجعلك من أمة الإسلام من خير أمة أخرجت للناس، ثم أنت بعد ذلك ساهٍ لاهٍ عن طاعة الله وعن عبادة الله سبحانه وتعالى. عمر الدنيا قصير، عمر الدنيا يوشك بالانتهاء. ما موقفك أيها المسلم وأنت أيتها المسلمة من طاعة الله ومن تطبيق شرع الله ومن العمل على وفق مراد الله تبارك وتعالى؟ ما موقفنا من تسبيحنا تسبيح الكائنات؟ تأمل إلى الوردة الجميلة، انظر إلى هذه الوردة، شكلها جميل رائحتها جميلة. من أين أتت هذه الوردة؟ بذرة وضعت في الطين فأنبتها الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ عندما تمسك بهذه الوردة تأمل في بديع صنع الخالق تبارك وتعالى. هناك شيء أجمل لو أن الله تبارك وتعالى أطلعك على صوت هذه الوردة وهي تسبح بحمد الله عز وجل. يا له من أمر جميل لو أنك تمر على الأشجار فتسمع تسبيح الأشجار. هذه أصوات حجبها الله عنا، لكننا ننظر إلى جمال خلقتها. فماذا لو استمعنا إلى جمال تسبيحها وعبادتها لله سبحانه وتعالى؟ حتى هذه الحيوانات، حتى هذه الأشجار عندها عقيدة ولاء وبراء للمؤمنين وللمسلمين. هذه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، عائشة دخلت عليها امرأة فوجدت عندها حربة مركوزة، فسألت عنها فقالت هذه نتطيد بها الأوزاغ، يعني تقتل بها الوزغ البرص المعروف. فسألتها عن سر قتلها للوزغ، قالت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار كانت كل الحيوانات تحاول التنفيس عنه والإطفاء، وكان الوزغ ينفخ عليه النار. انظر إلى الولاء والبراء. فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقتل هذا الوزغ. اسمع إلى ملاحم آخر الزمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر. اسمع هذا الكلام، إنه مهم جدا، مهم غاية، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوف العالم كله مع أمة الإسلام، حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقب فإنه من أشجار اليهود. فهذه العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى، عبودية الكائنات، تسبيح الكائنات لابد أن نتعلمها، ولابد أن نعلم أننا لسنا وحدنا على الطريق، بل معنى الكون كله يسبح بحمد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حتى نلتقي وفقكم الله وحفظكم ورعاكم وسدد خطاكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.